بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره.
كتاب الحج، البحث في شرائط وجوب حجة الإسلام.
إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اي والله، اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الحج بمنزلة الدين، ولا بد من إخراجه من أصل التركة، فإذا كانت التركة باقية بذلك فلا إشكال، وأما إذا فرضنا أن التركة قصرت ولم تفي بالحج أو بالعمرة، قد يفرج الكلام في حج الإفراد والإقران مع العمرة فيهما فلا يفي ثلاثة التركة بهما معا، ولكنها تفي بواحدة منهما، إما العمرة أو الحج، ففي مثل ذلك لا ينبغي الشك في وجوب صرف التركة في أحدهما، فإن كل منهما واجب ويجب صرف المال فيه، ولا ينتقل المال إلى الوارث بمقداره كما في الدين. فهل يكون المكلف مخيرا بينهما أو أنه يتقدم الحج؟ قيل بتقدم الحج باعتبار أنه أهم من العمرة، فإذا فرضنا أنه لم يفي بهما معا ولا بد من صرف المال في أحدهما، فيكون الصرف فيما هو أهم وهو الحج. والظاهر أنه لا موجب لأهمية الحج من العمرة، لا وجه لذلك، بل كلاهما سيان على حد واحد، كل منهما فريضة من فرائض الإسلام، وبني عليه الحج على ما تقدم، وبمقتضى الدليل يخرج كل منهما من الأصل، فليس هنا احتمال الأهمية في الحج بمكان، لا بد من أن يكون الاحتمال له منشأ صحيح، وليس هنا أي منشأ لأهمية الحج من العمرة بعدما كان كل منهما فريضة إلهية. وعلى تقدير تسليم ذلك فرضنا أن الحج أهم من العمرة، فهذا إنما يتم فيما إذا كان المكلف بنفسه لا يتمكن من الجمع بينهما، فيجب عليه الإتيان بأحدهما، فإن المورد مورد للتزاحم فقط، فرضنا أنه لا يتمكن منهما معا، يعني من يجب عليه حج الإفراد أو حج القران مع العمرة المفردة لا يتمكن من الجمع بينهما، وأما أنه من الإتيان بأحدهما فهو متمكن منه. في مثل ذلك لو كان الحج محتمل الأهمية أو مقطوع الأهمية فيتقدم على الآخر لا محالة، على ما تقتضيه القاعدة في موارد التزاحم من أن محتمل الأهمية يتقدم على غيره، ولكن مقامنا ليس كذلك، فإن الميت كان متمكنا منهما معا لقد استقر في ذمته كلاهما، ولكن المال لا يكفي بذلك. هنا المال يبقى في ملك المالك ولا بد من صرفه في أحدهما. أي أثر للأهمية في المقام؟ الأهمية إنما تفرز في التكليف، وأما هذا المال فلا ينتقل إلى المارث، كونه أهم بالنسبة إلى نفس الميت لا أهم بالنسبة إلى صرف المال فيه. نعم لو كان أهم بالنسبة إلى صرف المال فيه أيضا لكان هذا الكلام له وجه على تقدير الاحتمال، يعني يلزم على الوصي أو على المارث أو على من بيده الأمر أي شخص كان ولو انتهى إلى الحاكم الشرعي، فيجب عليه صرف هذا المال في الحج أو في العمرة. فالحاصل أنه لا أهمية في المقام. نعم لو كان التكليف بصرف المال في أحدهما أهم من الآخر لا بأس به، لكن بالنسبة إلى صرف المال هما سيان، فما ذكره قدس الله نفسه من التكليف هو الظاهر، يصرف في أحدهما ويترك الآخر. ولو فرضنا أن المال لا يفي لا بالحج ولا بالعمرة، ولكن يفي بجزء من الحج وبجزء من العمرة كالتواف مثلا، فهل يجب صرف هذا المال في التواف أو لا يجب صرفه في التواف؟ ذكروا أنه لا موجب للصرف في التواف. مثلا فإن ما ورد في الروايات هو صرفه في الحج أو العمرة، وأما الصرف في بعض الحج أو في بعض العمرة فلا دليل له إلا قاعدة الميسور، وقاعدة الميسور غير تامة في الواجبات الارتباطية. مثلا استثنوا إلا ما عمل به المشروع ليكون جابرا فلا كلام في ذلك إذا، فهذا غير واجب لا يجب صرفه، بل يصرف إذا كان له دين في الدين، وإن لم يكن له دين فينتقل إلى الوارث في غير مقدار الوصية لو كان عنده وصية. وأما بالنسبة إلى حج التمتع، فإذا فرضنا أن المال وفى بحجة التمتع فهو، ولو فرضنا أنه لم يفي بحج التمتع ولكن يفي بالحج فقط دون العمرة أو بالعمرة فقط دون الحج، فهل يجري فيه ما تقدم من التخيير من أن يصرف هذا المال في العمرة أو الحج أو يصرفه في الحج فقط لاحتمال أهميته أو لا يجب الصرف، بل ينتقل إلى المرتبة المتأخرة فيصرف في دين أو يعطى للورثة إن لم يكن له دين؟ ذكر بعضهم أنه يصرف، يعني لا يبعد وجوب صرفه في الحج. أما بالنظر إلى القاعدة الأولية فلا يجب الصرف في شيء منهما لما تقدم، لأن التبعيد لا دليل عليه. حج التمتع عمل واحد، العمرة والحج عمل واحد وواجب ارتباطي، وإن كان بينهما بل يكون المكلف محلل فالإحلال متوسط بالبين، ولكنهما عمل واحد وواجب بوجوب واحد، والتبعيد يحتاج إلى دليل. ما دل من الدليل إنما دل على صرف المال في حجة الإسلام، وهو المركب بالنسبة للنائي، وهو المركب من العمرة والحج، فبالنسبة إلى البعض لا دليل عليه إلا قاعدة الميسور، وهي غير تامة كما ذكرناها، ولكن قد يقال بالوجوب باعتبار وجود نص في المقام يستفيد من هذا الناس وجوب الصرف بالحج ومضمون هذا الحج. هذه الرواية أنه يسأل الإمام عليه السلام مثلا يسأله عن رجل أو امرأة أوصى أن يسرف تركته في الحج ولم يفي بذلك، يقول إني سألت أبا حنيفة وغيره من الفقهاء بعض الفقهاء سألتهم عن ذلك أنهم لا يفي بالحج فحكموا بالتصدق عن الميت، قالوا تصدق بهذا المال ليرجع ثوابه إليه إن لم يمكن في الحج ففي أمر آخر. يقول فتصدق بالمال إلى أن لقيت أبا جعفر عليه السلام الباقر سلام الله عليه فسألته عن ذلك فقال عليه السلام إن كان بافيا بالحج من مكة لازم عليك ذلك، فحيث إنك مضمون الرواية صرفته صدقة فأنت زامن، وإن لم يكن وافيا بذلك فلا بس بالتصدق بالمال. فاستفيد من هذه الرواية أنه يجب صرف هذا المال، فإن كانه أوصى بعد التمتع يجب أن يصرف هذا المال في الحج على تقدير عدم كفايته لحج التمتع، فيعلم من ذلك أنه لا بد من صرف المال في حج الإفراد أو القران إذا لم يكن بافيا لحج التمتع. أوصى إلي رجل قال أوصى إلي رجل بتركته فأمرني أن أحج بها عنه أو أمرني أن أحج بها منه، إما هو بنفسه أو أنه يحج شخص آخر، والظاهر أنه أحج بقرينة الزي. فنظرت في ذلك فإذا هي شيء يسير لا يكفي للحج، فسألت أبا حنيفة والفقهاء أهل الكوفة فقالوا تصدق بها عنه إلى أن قال فلقيت ليس أبو جعفر فلقيت جعفر بن محمد عليه السلام في الهجرة فقلت له رجل مات وأوصى إلي بتركته أن أحج بها عنه أو أحج بها عنه، فنظرت في ذلك فلم يكفي للحج، فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدق بها، فقال عليه السلام ما صنعت؟ قلت تصدقت بها، قال زمنت إلا أن لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة، الحج من مكة حج الإفراد وحج القران، ليس عليه زمنت إلا أن لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة، ما يحج به قرينة على أنه أحج بها يعني أستاجر لها حجة، فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك زمان نعم ما تصدق، وإن كان يبلغ ما يحج به من مكة فأنت زامن. فهذه الرواية استدل بهذه الرواية أنه يستفاد منها أنه إذا لم يتمكن من حج التمتع فينتقل إلى حج الإفراد أو حج القران، إذن لو فرضنا أن تركت في المقام في محل الكلام لم يفي بحج التمتع أي العمرة للحج معاً لا بد من أن يسرف في الحج فقط، فيكون الحج مقدم حج الإفراد مثلا يكون مقام حج التمتع، ولكن لا يمكن الالتزام بذلك. أما أولا فإن هذه الرواية ضعيفة في نفسها وغير قابلة للاستدلال بها، فإن هذه الرواية رواها الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أبي عمير عن زيد النرسي عن علي بن مزيد كما في التهذيب والفقيه علي بن مزيد، وفي الكافي علي بن فرقد، أين هذه الرواية؟ ولكن الظاهر أن ما ذكره الشيخ وما ذكره الصدوق هو صحيح، لأن الكافي روى في غير هذا المورد عن محمد بن، لا هذه الرواية، رواية أخرى، رواه عن محمد بن أبي عمير عن زيد النرسي عن علي بن مزيد في مورد آخر، فالظاهر أنه هو علي بن مزيد لا علي بن فرقد، ونسخة الشيخ والصدوق هو الصحيح. كيف ما كان علي بن مزيد وعلي بن فرقد أيما كان لم يوثق ولم يذكر في كتب الرجال، مجهول لم يعلم أنه من هو علي بن مزيد، وكذلك علي بن فرقد له صحة ما في الكافي، فالرواية ضعيفة السندان لأن الراوي مجهول فلا يمكن الاستدلال بها، وعلى تقدير الإرماز عن السند الدلالة أيضا غير ظاهرة، يعني حكم المقال، فإن موهد الرواية هو الوصية. لا يبعد دعوى أن الوصية بالحج بحج التمتع إذا لم يمكن يصرف في الأقرب، قالوا إن الأقرب هو التصدق، لا شك في أن الحج أقرب إلى حج التمتع من التصدق، يعني أوصى أن يصرف هذا المال في شيء يرجع ثوابه إليه، فإن أمكن في صرفه في نفس ما عينه فيتعين، وإلا فالأقرب هو الأقرب، لأنه باق في ملك الميت بالوصية ولا ينتقل إلى الوارث، فلا بد من العمل بوصيته. فإذا كان العمل بالوصية ممكنا فيعمل به، وإن لم يمكن ففي الأقرب والأقرب لا يبعد دعوى أن حج الإفراد أقرب إلى مقصود الموصي من التصدق إلى الفقراء فيصرف في حج الإفراد، فتكون الرواية على القاعدة، يعني لو لم تكن الرواية إذا لا يبعد الالتزام بذلك. وأين هذا من محل الكلام؟ محل كلامنا أن المال لم ينتقل إلى الورثة ويخرج من أصل المال فيصرف في الدين أو يصرف في الحج، الحج كالدين، وإن لم يمكن يسقط ينتقل إلى الأقرب لا موجب له، بل ينتقل إلى الوارث. إذا فرضنا أنه لم يمكن التعدي من مولد الوصية الذي هو مولد الرماية إلى محل كلامنا، وهو أن الخروج من الأصل على طبق القاعدة، التعدي من ذلك يحتاج إلى دليل، وليس عندنا أي دليل. مقتضى الأدلة السابقة أن التركة يصرف في الحج، وما كان واجبا على المكلف، حج الإفراد لم يكن واجبا على المكلف، إنما كان الواجب عليه لأنه مفروض بحسب الروايات، لأنه دين عليه الذي كان مفروزا وكان دينا عليه وحجة الإسلام، وأما يعني حج التمتع، وأما حج الإفراد فلم يكن مفروزا ولا دينا عليه، فبأي موجب يصرف هذا المال فيه؟ فالظاهر أن الوجوب يسقط فينتقل المال إلى الوارث، أو إذا كان له وصية يصرف في وصيته ونحو ذلك. والحمد لله أولا وآخرا.